حياتك أفضل فالعلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمرحبا بكم في المدرسة الربانية في جلسة الفقه الحنبلي مع قراءة لمتن عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، ونرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان حفظك الله.
أهلا ومرحبا بالشيخ. أحسن عليك.
واليوم نحن مع باب من أهم أبواب الطهارة أو الملحقات التي في باب الطهارة، ألا وهو باب نواقض الوضوء. إن توضأت فما هي الأشياء التي إن وقعت منك انتقض وضوءك؟ ويقول العلماء أنه إن توضأ العبد فالأصل أنه لا ينتقض وضوءه إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، وهذا هو الذي سنسير عليه في هذه الحلقة، أننا لن نحكم بشيء أنه ينقض الوضوء إلا إما بكلام رب العالمين أو بكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ بمقدمة مع شيخنا عن نواقض الوضوء. تفضل شيخنا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نواقض الوضوء، الأول نواقض جمع ناقض، والناقض من الناقض الذي هو ضد الإبرام. ولا تكونوا كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعد ما صار قوة نقضته. والنواقض هذه نواقض الوضوء التي تنقضه وتجعله كأن لم يكن. وهي أمور وضعها الشارع أمارات وعلامات على فساد الوضوء. فإذا وقعت من العبد وجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. والنواقض إما أحداث أو أسباب للأحداث. يا إما أحداث يا إما أسباب للأحداث. وهي إجمالا قبل أن نفصل، تكون إما خارجا من سبيل، إما بسبب خارج من سبيل، وإما بالمس، وإما بزوال العقل. الخارج من السبيل إما أن يكون معتادا أو غير معتاد،
ده سيذكره المصنف بإذن الله
على تفصيلاته. وإما أن يكون جامدا أو سائلا أو غازيا. وإما أن يكون نجسا أو غير نجس.
طيب، جزاك الله خير شيخنا.
أكمل بس جزئي ده. ده بالنسبة للخارج. بالنسبة زوال العقل، إما أن يكون بنوم أو يكون بسكر أو يكون بإغماء أو يكون بجنون. أما الثالث وهو المس. المس، وهذا يكون في مس المرأة أو مس الفرج أو مس النجاسة. على مسائل التفصيلات
بإذن الله
هذه الأقسام كلها.
ويضاف إليهم أيضا مسألة أكل لحم الجزور كما سيأتي بإذن
أكل لحم الجزور والردة.
سيذكرها المصنف بإذن الله
من الأسباب.
قال رحمه الله: وهي سبعة: الخارج من السبيلين.
نعم، الخارج من السبيلين كما ذكرت إما أن يكون خارجا معتادا كالبول والمذي والودي والمن
والغائط
والغائط والريح،
نعم،
ودم الاستحاضة،
نعم،
والحيض، كل هذا خارج معتاد.
نعم،
الخارج
فقط حتى تكون الصورة أمام الناس، السبيلين هما القبل والدبر،
نعم،
عند الرجل وعند المرأة.
صحيح.
والمعتاد هو الذي ينزل في الحالة الطبيعية من الإنسان. نعم، جزاك الله خير، تفضل شيخ.
غير المعتاد،
نعم،
الذي ليس هو دائم،
نعم،
عند الرجل أو عند المرأة،
نعم،
كالدود والحصى، قد يكون الإنسان مريض عنده حصوات وتنزل،
نعم،
الحصوة من الإنسان، أو قد يصاب بشيء من التلوثات وغيره تسبب أنواع من الديدان في البطن وغيره،
نعم،
وكدم البواسير وغيرها،
نعم،
هذه خوارج غير معتادة
لكنها كانت من المخرج المعتاد.
نعم،
نعم،
من المخرج
المعتاد،
المعتاد.
طيب.
الذي هو السبيلين،
نعم،
القبل والدبر.
نعم، جزاك الله خير.
وهذه النواقض كلها ناقضة،
نعم،
جامدها وسائلها وغازيها،
نعم،
تنقض الوضع.
نعم، جزاك الله خير. إذن الناقض الأول من نواقض الوضوء هو أي خارج من المخرج المعتاد. نحن عندنا المخرج المعتاد القبل والدبر، فإن كان المخرج معتادا وكان الخارج معتاد أو غير معتاد فهذا ينقض الوضوء قولا واحدا شيخنا.
أي، وإن قل الناقض،
سواء قل أو كثرة،
يعني لو قطر من الرجل قطرة بول واحدة،
نعم،
قطرة لا تذكر،
نعم،
فإنها ناقض.
نعم.
عندنا مثلا يتساهل في باب النجاسات في اليسير من المذي،
نعم،
في ذات المذي،
نعم،
القليل منه يعفى عنه بكثرة البلوى، بعموم البلوى به،
نعم، لكن مجرد نزوله،
لكن مجرد خروجه
ينقض الوضوء،
صار حدثا ينقض الوضوء.
نعم، جزاك الله خير. لذلك قال الشارح: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وهو نوعان: معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر. قال الله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط. والثاني نادر، يعني ينزل من السبيلين لكنه ينزل بقلة أو في حالة ندرة أو في حالة مرض.
نعم،
نعم، كالدود والحصى فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. ثم قال الثاني: الخارج النجس من سائر البدن إذا فحشا. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء عند الحنابلة، وهو قال: الخارج النجس، ويقصد بالنجس هنا البول والغائط كما سيأتي في الشرح. قال: فهذا ينقض كثيره وقليله، وليس هناك مثال أصرح في ذلك من القسطرة.
نعم،
مرضى الكلى عافانا الله وعافى المسلمين في العمليات، تلاقي أخذ من الكلى كده منزل قسطرة ينزل فيها بول الإنسان، هذه تنقض الوضوء إن نزل البول، مع أن البول هنا نازل من مخرج غير معتاد، لكن لما كان النازل نجس وهو البول والغائط حكم العلماء بانتقاض الوضوء إذا نزل من الأسطرة أو نزل في الأسطرة أو القسطرة. فإذا نزل البول في القسطرة يتوضأ الرجل ويعيد الوضوء ويصلي على الحالة التي هو عليها. بعض الناس في العمليات يظن أن طالما القسطرة فيها بول أو غائط لا يصلي، بل صلي، وهنا هذا من باب الضرورة، تصلي وأنت حامل للنجاسة.
هذا
نعم.
حكمه
نعم، أي صدق.
هذا حكمه كحكم دائم الحدث.
نعم.
كما به انفلات ريح
أو المستحاضة.
أو المستحاضة.
نعم.
يتوضأ لكل صلاة.
نعم.
يتوضأ لكل صلاة فيصليها بنوافلها القبلية والبعدية.
نعم.
ثم لما تأتي الصلاة التي بعدها يتوضأ.
نعم.
سواء نزل لأن الماء ينزل بدون أن يشعر هو.
نعم. نعم.
البول ينزل في الكيس
دون أن يشعر.
دون شعور.
نعم.
ففي هذه الحالة يتوضأ هو.
نعم.
لكل صلاة.
لكل صلاة.
نعم.
نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. فإذا كان الخارج نجس كالبول والغائط نقض اتفاقا. وأما إن كان الخارج نجس لكن من غير البول والغائط ينقض كثيره ولا ينقض قليله. قال رحمه الله: والثاني دم وقيح فينقض كثيره لا الصديد. وقلنا أن الصديد لا ينقض الوضوء. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. فإن كان خلاصة هذا الناقد أن كان الخارج يخرج من مكان غير معتاد، فتحة في البطن، في الجهاز التناسلي، في أي مكان، فإن كان الخارج بول أو غائط نقض اتفاقا. وإن كان الخارج غير البول مثل الدم والقيح ينقض كثيره ولا ينقض قليله. وإن كان الخارج صديد فلا ينقض الصديد الوضوء. نعم. أي تعليق شيخنا؟
لا فضل. إضافة.
فضل.
عندنا في المخارج البديلة للمرضى، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا، القسطرة هذه مخرج بديل للبول.
نعم.
وعندنا مخارج بديلة للغائط.
نعم.
لمن بهم مرض في المستقيم أو في الشرج أو غيرها يجعلون له فتحة في الجانب.
نعم.
يخرج منها الغائط.
نعم.
يخرج منها الغائط.
نعم.
وهذه لها مكانان، إما أن تكون فوق المعدة أو تحت المعدة.
نعم.
فإن كانت فوق المعدة فلا عبرة له، لا حكم له.
نعم.
لأن الأكل لم يتخمر بعد ولم يتحول،
لا يأخذ حكم الغائط،
ليس له حكم الغائط.
نعم.
لأن احنا اتفقنا أن الخارج الذي يوجب أو ينقض يكون نجسا.
نعم. نعم.
بول غائط. فأما الفتحة إن كانت من تحت المعدة فإنها في هذه الحالة تأخذ حكم القسطرة.
نعم. وأما إن كانت من أعلى المعدة تأخذ حكم القيء، والقيء
لا ينقض. والقيء لا ينقض.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
صلى الله عليه.
ثم قال: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. نريد تفصيل مسألة انتقاض الوضوء بزوال العقل كما ذكرت فضلتك في أول الحلقة شيخنا.
طيب. زوال العقل إما أن يكون بالسكر، وإما أن يكون بالجنون، وإما أن يكون بالإغماء، وإما أن يكون بالنوم.
أربع أشياء.
نذكر أولا النوم.
نعم.
والنوم فيه الحديث المشهور: العين وكاء السهم.
نعم.
العين وكاء، الوكاء هو الرباط.
الرباط.
والسه فتحة الدبر.
نعم.
فالعين هي التي تربط فتحة الدبر.
نعم.
العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ.
نعم.
هذا حديث. الحديث الآخر أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة.
نعم.
تخفق رؤوسهم من النوم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.
هذا كأنك تشير إلى أن فيه في ظاهره التعارض.
نعم.
يعني حتى نوضح المسألة للناس.
أي نعم.
كأن في مسألة النوم هناك أحاديث متعارضة. الحديث الأول: العينان وكاء السه.
نعم.
فمن نام فليتوضأ. والحديث الثاني أن الصحابة كانوا ينامون تخفق رؤوسهم، هذا الحديث الثاني، ثم يصلون ولا يتوضؤون.
صحيح.
نعم. فضل شيخنا.
ثم يصلون ولا يتوضؤون.
نعم.
وهذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
بالإقرار.
نعم.
فكيف يجمع بينهما؟
أيوة.
يجمع بينهما أن النوم المستغرق الذي يفقد معه العبد شعوره.
نعم.
أو يكون مستلقيا فيكون مظنة الحدث.
نعم.
ساعتها هذا الذي هو يوجب الوضوء ويكون ناقضا.
يعني أقول: النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يشعر فيه العبد سواء بخروج ريح أو مثل هذا.
نعم.
نعم. أما إن كان نوم اللي هو لو واحد أقام الصلاة يقوم
يقض،
هذا لا ينقض الوضوء.
أي نعم.
حتى نعمل جميع
معه الأدلة. بعض شعور.
نعم. ما شاء الله.
معه بعض شعور في هذه الحالة.
نعم.
لا ينتقض وضوءه.
نعم.
بالنوم.
نعم.
والصحابة كانوا يسمح لهم غطير. يسمح لهم غطير.
نعم.
وهم جلوس.
نعم.
الجالس متمكن.
أي نعم.
من مكانه فلا يخرج منه شيء.
نعم. يعني هل الحديث الجلسة تؤثر يا شيخنا في المسألة؟
أي نعم.
نعم.
الجلسة إن كان جالسا الجلسة المعتادة الممكنة من المقعدة فإنه لا ينتقض وضوءه.
طيب
لأن النوم ذاته ليس بناقض.
نعم.
وإنما هو مظنة الناقض.
النوم مظنة للنقض.
النوم.
نعم.
فأقيم المظنون مقام المتيقن.
نعم. جزاك الله خير. ده النوم.
هذا هو النوم.
طيب.
الثاني الإغماء. الإغماء يفقد معه الإنسان العقل.
طيب.
فإذا قلنا الوضوء بالنوم فبالإغماء من باب أولى. والإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الإجماع إجماع أهل العلم على نقض الوضوء بالإغماء.
بالإغماء.
نأتي إلى السكر.
طب معذرة شيخنا حتى لا يضيع منا إخواننا.
نعم.
كده وصلنا الخارج المعتاد أو غير المعتاد من القبل أو الدبر. هذه
نعم.
واحدة. والثاني خروج البول والغائط من غير القبل أو الدبر. هذه الثانية. والثالث خروج الدم الفاحش من غير القبل والدبر. الدم والقيح. هذه الثالثة. الرابع النوم المستغرق. هكذا
نعم.
خمسة. السادس الإغماء.
الإغماء. هذا تفصيل فوق الذي ذكر.
نعم. هذا تفصيل للشيخ ذكر إجمالا. نعم. جزاك الله خير.
قال هي سبعة حتى لا نخرج على
نعم.
كلام.
جزاك الله خير.
تفضل. الإغماء. الثالث من أقسام زوال العقل السكر.
نعم.
والسكر يفعل بالإنسان ثلاث مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى النشوة.
طيب.
والشعور باللذة. المرحلة الثالثة ذهاب العقل بالكلي.
زي الإغماء.
وهناك مرحلة متوسطة. بين. فما كان في حال النشوة وبدء اللذة هذا لا ينتقض وضوء. لأن نوع التمييز لا يزال موجود بالعقل.
نعم.
والعقل لا يزال قائم.
نعم.
ففي هذه الحالة السكران في هذه في بدء النشوة هذه لا ينتقض وضوء.
نعم.
الأخيرة الثالثة التي هي يذهب مع العقل هذا ناقض.
نعم. وكله حرام طبعا.
من ناحية الحرمة كله
نعم.
حرام.
نعم. جزاك الله خير.
فما كان بين فإلى أقربهما فإن كان أقرب إلى النشوة فإنه لا ينتقض وضوء.
نعم.
وإن كان أقرب إلى ذهاب العقل وتمام السكر فإنه ينتقض وضوء.
نعم.
الأخيرة الجنون. والجنون ناقض لأن العقل يذهب معه. لأن المجنون لا ينبه بالانتباه.
نعم.
لا ينبه بالانتباه وإنما عقله ليس معه الذي هو مناط التكليف ولذا عد في نواقض الوضوء.
جزاك الله خيرا.
جزاك خير.
ثم قال ولمس الذكر بيده. يقول رحمه الله في مسألة نقض الوضوء من لمس الذكر. وهذه المسألة الخلاف الذي ورد فيها بسبب ورود حديثين في المسألة. حديث الأول حديث قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ فكأنه عامل ذكر الإنسان كأي جزء من الجسد. بضعة يعني جزء. وهذا حديث رواه أبو داود وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي والإمام أحمد. قال أبو زرعة قيس لا تقوم بروايته حجة. وبعض أهل العلم قال أن هذا الحديث منسوخ. والثانية أي الرواية الثانية عند مذهب الحنابلة أن مس الذكر باليد ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بنت صفوان.
نعم.
من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث حديث صحيح. قال أحمد وهو حديث صحيح. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. والقول الثالث أن لمس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء جمعا بين الحديثين. فالحديث الأول لمن جاءت يده على ذكره من غير عمد فيعامل هنا الذكر كأي جزء من الجسد. وأما من تعمد مسه من أجل شهوة أو جماع أو نحوه فهذا لا ينقض. هذه أقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد. شيخنا ما هو الذي يرجح في هذه المسألة؟
بالنسبة لمسألة المس مس الذكر فيها ثلاثة أقوال.
نعم.
عند الحنفية مطلقا مس الذكر لا ينقض الوضوء.
نعم.
وعند الشافعية مطلقا ينقض الوضوء. وعند المالكية ينقض بشهوة.
نعم.
وعند الحنابلة ثلاثة أقوال بثلاثة أقوال عند الأئمة.
نعم ما شاء الله.
إجمالا سريعا.
نعم.
الذي أتى بهذا كما ذكرت التعارض المضمون بين حديث طلق بن علي وبين حديث بصرة بن صفوان.
نعم.
من مس ذكره فليتوضأ في حديث بصرة.
وإنما هو
وفي حديث إنما هو بضعة منك في حديث طلق.
نعم.
بن علي. ويجمع بينهما بأن من مس ذكره على أنه بضعة منه.
نعم.
لا ينتبه له.
نعم.
ولا يأبه به كمن مس يده.
نعم.
أو مس رأسه أو كذا ففي هذه الحالة لا وضوء عليه.
نعم.
ولا ينتقد. ومن مسه على أنه صاحب تلك الصفة الخاصة.
نعم.
أو الذي له هذه العلامة المميزة في حياة الإنسان في هذه الحالة.
نعم.
يعمل فيه حديث بصرة من مس ذكره فليتعد.
جزاك الله خيرا. وهنا ننبه إلى مسألتين. أن المراد بالمس ما يكون بباطن اليد.
نعم.
هذا هو الذي يطلق عليه مس. لذلك قال ولا ينقض اللمس بالذراع. هذا قول الشارع لأن الذراع ليس هو أداة المس. وفي هذه الأحاديث نقف مع ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فالمس يكون بباطن اليد. المسألة الثانية أن كثير من الأخوات تسأل وهي تغير لابنها الصغير.
نعم.
تغير له الحفاظة في الغالب يدها وهي تنظفه يدها تأتي على ذكر ابنها الرضيع.
نعم.
فهل تأخذ نفس الحكم؟ أكثر مشايخنا يقولون لا ينتقض الوضوء بمثل هذا والله تعالى أعلم.
صحيح.
نعم.
لأن الصبي.
نعم.
لا عورة له.
نعم.
الصبي لا عورة له.
نعم.
والحكم في هذا في مس الفرج ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل.
نعم هذه مهمة.
ينطبق على الرجل.
نعم.
وينطبق
لو قلنا أن مس الذكر للرجل ينقض الوضوء فهل مس المرأة لفرجها تنقض الوضوء؟
نعم.
ينقض الوضوء.
نعم.
نعم جزاك الله
فرجها ولفرج غيرها.
طيب.
نعم.
وأنت مس هذا النقض الذي بعد ذلك وأنت مس بشرته بشرة أنثى. أولا ما معنى بشرة شيخنا؟
البشرة هذه.
نعم.
التي يباشر بها الإنسان غيره.
نعم.
تسمى بشرة.
يعني الجلد يعني؟
أي نعم.
نعم.
ومنه المباشرة المس مس اليد باليد.
نعم. يعني تكون باليد فقط؟
نعم.
أي جزء؟
أي جزء في الجسم؟
نعم.
البشرة التي هي الجلد جلد الأدمي.
إذا التقى الجلد مع الجلد في
مكان. هذه مباشرة.
نعم.
مباشرة يكون... مفعلة.
نعم. مباشرة. ولا تباشرهن.
أيوة مفعلة.
نعم. يقول وأنت مس بشرته بشرة أنثى. ما نعم. المراد؟
يعني جعل الماتن رحمه الله تعالى.
نعم.
من النواقض
معذرة فقط مع سامحني قال بشرة أنثى لشهوة حتى يكون الكلام
طيب.
منضبط
حتى
معذرة شيخ
ينتهي كلام الشيخ.
نعم جزاك الله خير.
وأن تمس بشرته بشرة الرجل بشرة الأنثى بشهوة.
نعم.
يتماس البشرتين.
نعم.
في هذه الحالة هذا ناقض إذا وجد الشهوة. هذا كلام الشيخ.
نعم.
الأصل فيها قول الله جل وعلا أو لامستم النساء.
نعم.
أو لامستم النساء. وفي رواية في قراءة أو لمستم النساء بغير
بغير تجديد
بغير فمطلق المس عند من قال بهذا ينقض
الوضوء
بشهوة أو بغير شهوة.
يعني مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. هذا مذهب من شيخنا مذهب
هذا الشافعية. الشافعية
يعني مع إزالة أذكر إخواني قديما بشيء أنا أقول هم يذكرونه استخفافا وهذا والعياذ بالله من العبث في دين الله. يجيبوا كان فيلم زمان يجيبوا رجل موظف حاطط الأبواب في دوسيه أول ما يسلم على مديرته في العمل يروح يجيب الأبواب عشان يروح يتوضأ. نحن نقول مجرد تسليم الرجل على المرأة لا يجوز
حرام
وهو حرام.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خيرا من أن تمس يده أو بشرته يد امرأة لا تحل له.
حديث معقل ابن أسف.
نعم، فهم للأسف كانوا يعني هذا من تشويه الدين في هذا الوقت في هذه الحقبة، كأنه يحل لنا أن هو يصافح المرأة وعند ما يجي يتوضى يجيب الأباب ويغير الأباب، كأن المشقة والعذاب الله هي في أنه يعيد الوضوء، مع أن أصل الفعل أصله محرم، هو أصله السلام على النساء لا يجوز إلا مع المحارم،
مصافحة النساء.
نعم، عند الشافعية مجرد مس المرأة إن كانت لا تحل له فهو محرم وينقض الوضوء.
نعم،
وعند الحنابلة إن كانت المرأة لا تحل له ومسها بشهوة هو الذي ينقض الوضوء. صدى شيخنا
القول في مس المرأة كالمس قولي في مس الفرج.
نعم،
عند الشافعي عند الحنفية لا ينقض الوضوء.
نعم،
المس بشهوة أو بغير شهوة.
نعم،
امرأة كبيرة أو صغيرة، محرم أو غير محرم، كل هذا بما بحائل أو بغير حائل، كل هذا عند الحنفية رحمة الله عليهم لا ينقض
الوضوء،
وهذا كله عند الشافعية
ينقض الوضوء،
ينقض الوضوء قصد أو لم يقصد، محرمه أو ليس بمحرم، مسه أمه، مسه لأمه كمسه لأي امرأة.
نعم، عند الشافعية.
زوجة أو غير زوجة، كبيرة أو صغيرة، بحائل أو بغير حائل، كل هذا ناقض عند الشافعية.
نعم،
المالكية عللوا أو علقوا الأمر على الشهوة.
نعم،
فإن وجد شهوة في مس المرأة قريبة أو ليس بقريبة، محرم أو غير محرم،
ينقض الوضوء،
ينقض الوضوء للشهوة.
نعم،
المالكية. وعند الحنابلة ثلاثة روايات
المشهور منها
بالثلاثة أقوال في المذاهب الثلاثة.
نعم،
المشهور منها أن الناقض منها ما يكون بشهوة.
نعم،
وأن ما لا ينقض ما كان بغير شهوة أو بغير قصد.
نعم، جزاك الله خيرا.
وهذا لا ينفي الحرمة.
نعم،
في مس المرأة غير المحرم.
نعم،
طبعا الأدلة قامت في الفريقين، الآية أو لمسه النساء، وعندنا مس النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قبل الصلاة. نعم، وعندنا سجود النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ويغمز عائشة في قدمها.
نعم،
ولما تركها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وقامت تتفقده وظن منها أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فوجدته ساجدا في الصلاة في المسجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.
نعم،
ومست رضي الله عنها باطن رجليه بيدها وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أو معافاتك من عقوبتك.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ. ثم قال والردة عن الإسلام.
نعم،
قال رحمه الله وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. قال والطهارة عمل، ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. فمن فعل ناقضا من نواقض الإسلام يخرج به عن الإسلام، طبعا بعد انتفاء الموانع وإزالة الجهل، و هذه المسألة تحتاج إلى علماء، حتى ليس كل أحد يقع في فعلة كفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام حتى نكفر الناس جميعا والعياذ بالله. هذه المسألة لا يتكلم فيها إلا العلماء، لا نحكم بردة على إنسان بمجرد أنه فعل فعلة الكفر أو نطق فعلا كفريا. فالجهل في الأمة الآن كثير، والجهل من الأمور التي يعذر بها الإنسان، والخطأ من الأمور التي يعذر بها الإنسان. فمسألة الردة تحتاج إلى تفصيل يكون الكلام فيها للمشايخ وللعلماء الكبار، والحمد لله رب العالمين. فمن وقعت منه ردة فالحنابلة يقولون أن هذا مما ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم يقول أيضا يغتسل.
وهو مذهب جمهور العلماء.
نعم، جزاك الله خير.
هذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالف فيه إلا الشافعية أو بعض الشافعية.
نعم، جزاك الله خير.
لقول الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر.
نعم،
فأولئك حبطت أعماله. ولقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط
عمله,
عمله
نعم
وطهارة عمل تحبط
بحبوط العمل,
بحبوط الأعمال بالردة, صلى الله السلامة
نعم
العافية.
نسأل الله السلامة العافية. ثم قال وأكل لحم الجزور, الجزور اللي هو الجمل أو الإبل أو النوق, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء شيخنا؟ وهل يستوي في ذلك كبدة الجزور وإلى غير ذلك؟ تفضل شيخ.
بالنسبة للحم الجزور, لحم الإبل, اختلفت فيه كلمة العلماء, المالكية والحنفية قالوا لا وضوء فيه.
نعم.
والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمته الذهبية الجميلة, لو صح الحديث
فهو ماذا؟
لقلت به.
نعم ما شاء الله.
قال لو صح الحديث لقلت به.
نعم.
وقد صححه جمع من الشافعية كالبيهقي وغيره, صححه الحديث في الوضوء من أكل لحم الجزور.
نعم حديث
صحيح. وهو قول الحنابلة.
نعم.
قولا واحدا عندهم.
نعم.
لم يختلف فيه رواية الحنابلة.
نعم.
في أنه أن الوضوء من لحم الجزور.
نعم.
والقضية في الوضوء من لحم الجزور تحتاج إلى شيء من اليقين.
طب.
لأنها عبادة محضة.
نعم.
ليس لها علة بالعقل.
نعم.
وإنما هي من أمر الله جل وعلا.
نعم.
طالما
نعم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فالأمر نافذ.
نعم.
والناس يذكرون قضية ليست لها أصل.
نعم.
عندنا أن رجلا أحدث في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فأراد ألا يحرجه.
نعم.
فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ ليقوم الناس فيتوضؤون, وليس الأمر على ذلك.
نعم.
فإن هذه لا تصح.
نعم.
لا سندا ولا متنا ولا يثبت هذا, بل هي مما يذكر الناس.
نعم.
ليس كذلك. فالراجح من كلام أهل العلم أن الوضوء من لحم الجزور صحيح.
نعم. لذلك قال المصنف لما روى جابر بن سمرة
وقبل ويستوي مسألة الكرش والكبد والمرق
طب اللبن
واللبن أيضا
يعني لبن الإبل من شربه يتوضأ
هوله
نعم
جرى بعض أهل العلم على إن على الوضوء من هذه الأجزاء
نعم
اللي هي أبعاض الجزور من غير اللحم أبعاض الجزور من غير اللحم وحجتهم قالوا أن اللحم تطلق ويراد به كل ما في البهيمة كما نقول مثلا الخنزير نجس فيكون لحمه نجس وكبده نجس وكل هذا نجس
صحيح.
وذهب البعض الآخر وهو الراجح إن شاء الله أنه لا وضوء إلا في اللحم
نعم
أنه لا وضوء إلا في اللحم الذي عليه النص لأن
الخارج عن الأصل
الأمر هذا خرج مخرج العبودية
نعم
فما خرج مخرج العبودية هذا لا يقاس عليه
ونتوقف على ظاهر النص
نقف على ظاهر النص والوضوء يكون من لحم الجزور لا من كرشه ولا من كبده ولا من لبنه ولا من بوله
نعم
فإن بول الإبل يشرب
نعم جزاك الله خير نعم قال لذلك قال رحمه الله لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ إن شئت فتوضأ أي إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل وشيخنا ذكر مسألة في غاية النفاسة أن هذه من الأمور التي قد لا يعقل حكمتها كل الناس لكن نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها إلا لحكمة ولفائدة علمها رب العالمين وأمر به عباده ليمتثلوا أوامره
غير معقولة المعنى
التي كثيرا ما نذكر أن فيه أخوانا أمور افترضها الله علينا لا يعقل معناها كل الناس طب نقول يعني نوقف العقل الله يعرف حكمتها والله يعلم حكمتها وبعض الأمور افترضها الله على العباد اختبارا لهم وامتثالا لأوامر ليقول الناس سمعنا وأطعنا ثم نختم بهذه المسألة قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. هذه المسألة من القواعد الكبرى في ديننا التي يسميها العلماء أن اليقين لا يزول بالشك.
قاعدة
من القواعد الخمس الكبرى التي يعني الإمام السيوطي في بداية الأشباه والنظائر ذكر خمس قواعد كبرى من قواعد المسلمين، منها أن اليقين لا يزول بشك. ما معنى هذه العبارة؟ ونضرب عليها مثالا هنا. إن تيقنت أنك فعلت شيئا من العبادات كأن توضأت في الصباح ثم بعد فترة شككت هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض، نقول الأصل أنك متوضئ لأنه هو اليقين، وشككنا هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، نقول الشك يزال. وهذه من توابع هذه القاعدة أن الشك يزال ونعمل باليقين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يجد في بطنه شيئا في الصلاة، لا أحيانا كده تسمع صوت لا تدري ما هذا الصوت في بطنك، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد. ليه؟ لأن اليقين أن أنت في المسجد وأنك متوضئ وأنك في الصلاة. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وكذلك في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربع، قال فليبني على اليقين وليطرح الشك. اليقين أن أنت صليت ثلاثة والمشكوك فيها الرابعة. بعض الناس يقول أحيانا، وهذه من تفريعات هذه المسألة وبها نختم، يقول أنا لا أتذكر طلقت امرأتي مرتين أم ثلاثة، وهذا تدينا أمام الله. نقول له الأصل اثنين والثالثة مشكوك فيها فالشك يزال. ففي باب نواقض الوضوء، إذا شككت في انتقاض وضوءك فلا تعمل بهذا الشك وابني على اليقين. وإن كنت محدثا يعني على غير وضوء وشككت أتوضأت أم لم تتوضأ فاطرح الشك واعمل على أنك غير متوضئ وتوضأ مرة أخرى. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيكم، نسأل الله جل.
تفضل نقطة واحدة،
هو الوقت فضل
تأخذ منا دقيقة واحدة استأذن الله،
والله متأخر، نذكرها المرة القادمة بإذن الله. نسأل الله جل أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الربانيين وأن يرزقنا العلم النافع. نقول هذا القول ونستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلمين